وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، سورة البقرة سميت بهذا الاسم للقصة التي فيها، ولعل مجلسنا هو آخر مجلس في الحديث عن هذه القصة. كلام طويل كثير، ولكن مما يلحظ المتأمل أن القصة ذكرها ربنا جل في علاه على قسمين، وأن ترتيبه سبحانه لمجرياتها كان على خلاف وقائعها. فبدأت القصة بتشويق، والتشويف بدأ الله عز وجل بقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم ذكر طبيعة بني إسرائيل ومماطلته وعدم الإسراع في الإذعان والطاعة لنبي الله موسى عليه السلام، وأنهم سألوا أسئلة ثلاثة تخص هذه البقر، كأنهم يبحثون عن بقرة معينة معروفة عندهم، فوجدوا كلامه مطابقا لما في نفوسهم، فقالوا له: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون. هذا المقطع الأول. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك حوادث القصة من الأول، أحداث القصة من الأول: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها. ولا يوجد جامع بين القصتين إلا عود الضمائر. وقلنا لو أردنا أن نفهم هاتين الآيتين على أنهما آيتان مستقلتان لا صلة لهما بما سبق، وأرجعنا الضمائر على ما هو المعروف عند العرب في إرجاع الضمير على أقرب مذكور، فإن السياق والسباق والحكمة والمواعظ المأخوذة من هذه القصة لا يأذن لنا بذلك، ولذا نحن مضطرون بأن نرجع قوله سبحانه: فقلنا اضربوه ببعضها، إلى أن بعضها الضمير في بعضها يعود إلى البقرة. فالقصة واحدة أو القصة قصتان، وليس العبرة بكيف العد، كيف تعد وين توقف، قصة واحدة لكنها جاءت على مقطعين اثنين ولم تأتي على مقطع واحد، من باب التشويف التشويق أولا. هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها في القصتين. فبدأت القصة بعمق مجريات أحداثها: إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة. هذه الفائدة الأولى التي يعني نستفيدها من هذا الترتيب. الفائدة الثانية: لو جاءت القصة بالترتيب المعتاد لما ظهر لنا ما ظهر لنا في التقديم والتأخير من المراوغة الموجودة عند بني إسرائيل. فبني إسرائيل عندهم مراوغة عظيمة، وسر هذا التقديم والتأخير ظهرت المراوغة في المقطع الأول ظهورا بينا. لو كان السياق المعتاد ما لمسنا ولا ما لاحظنا هذه المراوغة الموجودة بالترتيب الذي ذكره الله عز وجل لنا، فكان تقريعهم في المقطع الأول غير تقريعهم في الموطن الثاني. فالتقريع في الموطن الأول سببه المماطلة وعدم المسارعة في الامتثال للوحي، والتقريع في المقطع الثاني كان سببه قتل النفس المحرمة وما تبع هذا القتل من آيات أظهرها الله عز وجل إليه، وما ينبغي أن ننسه بأن من الدروس التي ذكرناها في هذه القصة أن الله عز وجل لما أمرهم بذبح البقرة أن لهم أسبقيات مع البقر، وأنهم يعظمون البقر، أو أن نفوسهم، وهذه علة عليلة عند بني إسرائيل، لم تنفر ممن يشرك بالله، وإنما من عبد غير الله هم يرون ميلا في نفوسهم وطبائعهم وسجاياهم إلى المادة وإلى الإله المحسوس وليس إلى الغير. والقصة أصلا والسورة أصلا الوحدة الموضوعية فيها الإيمان بالغيب، فالله عز وجل يريد أن يجتث من قلوبهم الإيمان بالشهادة فيما يخص المعبود، لكي يتسع في قلوبهم ويبقى مجال للإيمان بالغيب، ويبقى مجال في قلوبهم للإيمان بالغيب. ولذا إخواني الآفة العظيمة عند بني إسرائيل أنهم لا يؤمنون بالغيب ومن المعلوم، وهذه قاعدة مضطردة تشمل كل الخلق إلى يوم الدين، أن من لم يعظم الله التعظيم الشرعي الواجب فلا بد أن يعظم غيره. من لم يعظم الله التعظيم الشرعي الواجب فلا بد أن يبحث عن جهة ما يعظمها، فما لم يكن الله عز وجل هو المعظم في القلب فلا بد أن يميل القلب إلى تعظيم غيره. فالإنسان إن عظم الله رتب الله عز وجل ببركة هذا التعظيم فوضع كل شيء في مكانه وأعطاه حجمه ومنزلته، فلا يعظم حقيرا ولا يحقر عظيما، وتبقى الأمور عنده متزنة الاتزان الشرعي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر غير موجود عند بني إسرائيل، فبدأ الأمر بالبقرة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عاشوا مع قدماء مصريين كانوا يعظمون البقر، فالله جل في علاه استدرجهم وجاءهم يسألون فضيق الله عليهم فتعبوا في الفتش وخسروا في الأموال، فدفعوا ثمن البقرة بمقدار جلدها ذهبا، فوجدوها عند يتيم، عند رجل يربي أيتاما كما ورد عن عبيد السلمان، فكانت عزيزة المنال، وكانت آحادا فردا لا ثانية لها، ومن يبحث عن شيء لا ثانية له فهو يستعد أن يدفع كل شيء. فشدد الله عليه. فإذا هذا التقديم والتأخير فيه فوائد، في فوائد تربوية، في فوائد، فيها فوائد عقدية، فيها فوائد لبيان وتشخيص الداء الموجود عند هؤلاء القوم، فيها بواعث نفسية للرغبة في تمكين مجريات القصة في النفس ولمتابعتها. فالله جل في علاه سبحانه وتعالى حكيم وكلامه حق، وجاءت طريقة عرض صورة قصة البقرة في هذا بهذا التقديم والتأخير جاءت لحكم عظيمة، هذا الذي بدا لنا ولعل الذي يخفى عنا أكثر مما ظهر، والله تعالى أعلم. فإذا السياق والسباق وأقوال السلف من الصحابة من التابعين فمن بعده وأقوال المفسرين لا تأذن لنا أن نفهم أن قوله تعالى إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرجون ما كنتم تكتمون، على أنها حادثة أخرى جديدة وقصة أخرى، وإنما هي مقدمات لما ذكر الله تعالى في الآيات الثلاث السابقات لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكان هذا هو سبب ذبح هذه البقرة، أن رجلا قتل ثم تهم رمى هذه الجثة عند أقوام آخرين وكادت أن تقع بينهم مقتلة لا تنتهي، فقال ذو الأحلام والنهى منهم اذهبوا إلى موسى واطلبوا منه أن يسأل الله جل في علاه ليعلمكم من القاتل، فقال لهم موسى بوحي من الله إن الله يأمركم. لذا تأكد يعني تأمل معي جميع الآيات سورة البقرة، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم، إنه يأمركم، إنه يقول لكم، كلها من عند الله، كلها من عند الله. وفي هذا ملحظ لانتزاع البقر قلوبهم لإدخال التعظيم الحقيقي لله لو كانوا يعقلون من جهة، ومن جهة أخرى تتسع العقول والقلوب للإيمان بالغيب، إن الله الذي يأمر، الله الذي يقول، مع أن الذي يبدو أنه لا صلة لمعرفة القاتل بذبح البقرة، ولذا قال له تتخذنا هزوا، إذا أردت أن تفحص الإنسان افحصه في المضايق، افحصه في المضايق، الإنسان يعرف، تعرف حقيقته في الضيق، هذا بالنسبة لهم ضيق، ضيق عقلي، ضيق فهم. الله عز وجل يقول لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هم يقولون له اسأل ربك من القاتل، الله هو يقول لهم الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مباشرة ظهر معدنهم، إيش معدنهم؟ أتتخذنا هزوا؟ عدم التعظيم للوحي ولا للنبي ولا لله جل في علاه، اتخذوا له، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله، أتخذ الدين هزوا؟ أتخذ الدين هزوا؟ لا يفعل ذلك إلا الجاهل، فأنا لست من هذا الصنف. وما درى عن نفسه تهمة، ما قال أنا لا أتخذ الدين هزوا، هو نفى عن نفسه أن يكون من تلك الزمرة التي تفعل هذا الفعل، فكان نفيه أبلغ، أبلغ من قوله قال أعوذ بالله أن أتخذكم هزوا، أن أهزأ بكم، أن أهزأ بكم، ما قال هكذا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل، فكل من هزأ بالدين جاك. الآية تدل على أن كل من هزأ بدين الله عز وجل لا يصنع ذلك من كان معظما لله، هذا في تركيز على هذا الموضوع، من عظم الله عز وجل استجاب له، من عظم الوحي استجاب له، وأصلا بركة الطاعات والأجور العظيمة للإنسان على الطاعات ليست أكثر من تعظيم الله جل في علاه. ولذا يتقصر الإنسان بإرادته الله يعفو ويغفر، لكن القلب منشرح للشرع بهذا يتقدم صاحبه. إذا كان يقول أبو بكر بن عياش ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسند ذلك الإمام النسائي في الكنى كما ذكر المزي وساق إسناده إلى أبي بكر بن عياش، قال ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكنه سبقكم بشيء وقرها هنا. أبو بكر سبق بهذا الأمر، أي أمر؟ تعظيم الشرع، تعظيم، ما أجمل أن يكون الإنسان معظما لله، صدره منشرح تمام الانشراح لتقريرات الله جل في علاه. ولذا العلماء منزلتهم، حقيقة منزلة العلماء بالنسبة إلى غيرهم هذه الخاصية، يفهمون الأسرار عن الله عز وجل، أسرار هذا الإجمال في كل موقف هم يعرفونه، هذا الفرق، أن يستجيب الإنسان بالكل والكلكل لله جل في علاه بخلاف بني إسرائيل. طب النبي أخبرنا أننا سنتبع سننا من كان قبلنا، الآن الأمة بالمجمل حالها حال الصحابة في الامتثال أم حال بني إسرائيل في التدقيق والسؤال وعدم إشراح الصدر للأحكام الشرعية وللحلال والحرام؟ إيش حال الناس اليوم؟ إلا من رحم الله، حال بني إسرائيل، حال إن الله يأمركم، ما لونها، ما هي، هذا الحال، لا يستجيب مباشرة، لا يستجيب. إذا من بديع كلمة شيخنا رحمه الله تعالى كان يقول كلمة جميلة، كان يقول الصادق يكفيه دليل، وغير الصادق لو جئت له بألف دليل لا يستجيب. تسأل سؤال فتجيب جوابا فتقول فش معك لها الدليل، وما له الدليل، ما له الدليل، كم دليل تريد، ما معك لها الدليل. فالناس ما تستجيب. هذه فائدة القصة بإيجاز، يعني فائدة القصة في هذا الباب، شيء فوق عقلك استجب، شيء يبدو لك أن لك مصلحة في خلافه يخالف أمر الله ابتعد. العقل غرار، غرك عقلك. المرأة ترى بنتها جميلة وقادها، بدأت في العشرينات وآخر منتصف العشرينات، قادت شوي ما يأتيها زوج خطيب جمل البنت ورتب البنت وخرجها بكل مفاتنها للشارع، هذا تصيد عريس بالمفاتن، من الذي يأتيها؟ أسقط خلق الله. إنسان العفيف الطيب صاحب الخلق إن رأى هذه البضاعة في الشارع حتى بعض الهمل، لكن ما تزوج مثل هذه، بدأ لها مصلحة، لكن مصلحتها ما فيها استجابة للوحي. قاعدة بني إسرائيل، تاجر يريد الربا، قاعدة بني إسرائيل، هذه القاعدة تتكرر، قصة تتكرر، تتكرر في أصولها وجذورها، لا في مفرداتها. الأصول والجذور القصة تتكرر دائما، تتكرر مع الناس. الله عز وجل لا يريد أن يقص لنا هذه القصة هكذا، يريد أن نتعمق في قلوبنا الإيمان والاستسلام للغيب، استسلام للوحي، الوحي غيب، استسلم للوحي. إن جاءك الوحي فوق عقلك فقل الخير عند الله عز وجل، أتهم عقلي، أتهم إرادتي، أتهم فهمي، فدين الله عز وجل هو الأصل. هذه القصة، هذه فائدة القصة الأصلية، وتفكيك القصة في النتائج والمقدمات استفدنا منها عدة أشياء فيما بدا لنا والله تعالى أعلم. نذكر يعني ما قاله علامة ابن كثير رحمه الله تعالى في استفادة الفقهاء في مسألة فقهية من هذه القصة، نسمع إيش يقول ابن كثير رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني.
إذا قامت هنا قال استدلال الإمام مالك، الإمام مالك يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، إن جاء في شرعنا ما يخالفه وليس شرع لنا قولا واحدا، وإذا جاء في شرعنا ما يوافقه هو شرع لنا قولا واحدا، ولكن إذا جاء في شرع من قبلنا شيء في كتاب ربنا أو في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرد في شرعنا ما يعارضه ولا ما يؤيده، هذا الحد وقع فيه خلاف بين الأصوليين، هل هو حجة أم لا؟ هل هو حجة أم لا؟ إذا جاء في شرعنا ما يؤيده هو من شرعنا للتأييد، ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، فالأضحية من سنتنا وسنة من سنتنا وسنة أبينا إبراهيم، جاء في شرعنا ما يؤكد الأضحية. إذا جاء في شرعنا ما يخالف ما في شرع من قبلنا فله ليس شرعا لنا، كما ذكرنا في تشديد الله على بني إسرائيل، كان الرجل منهم كالتوبة أن يقتل بعضهم بعضا، هذا في شرعنا القتل الحرام، ولا تكون التوبة بالقتل، يا رب لك الحمد، خير الإنسان لما يعصي أن تكون توبته القتل، يقتل غيره وغيره يقتله، يجتمع العصاة في مكان واحد ويبدأ يقتل بعضهم بعضا، هكذا الله يتوب عليه، صلى الله عليه وسلم، يا رب لك الحمد. طيب إذا ورد شيء في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا هذا من وقع فيه خلاف، وهذه المسألة التي تسمى عند علماء الأصول هل شرع من قبلنا حجة أم لا، بهذا الحد اللي هو الوسط ليس الطرفان، المسألة لها طرف، لها وسط وطرفان، فالطرفان متفق عليهما في الاحتجاج وعدمه، ويبقى الوسط هو المختلف فيه. الجماهير يرون عدم حجية شرع من قبلنا، من رأى حجية شرع من قبلنا في الوسط الذي تكلموا عنه استدل واستنبط من قصة البقرة أنه لو قامت قرينة اللوث الدلالة والقرينة، والقرائن معتبرة، القرائن معتبرة لكن قد تكون القرينة ضعيفة، القرينة كلما قويت كانت معتبرة، ولا يمكن لعقل سليم أن ينكر القرائن. تقوم أحيانا قرائن ظاهرة عندك تحكم بها، ولو أنك فتشت عنها تفتيش مدقق لعلك تتشكك فيها. يعني مثلا رجل ختيار مسن، العادة أنه يغطي رأسه بشماغ أحمر مثلا، ما يرى إلا بالشماغ الأحمر مثلا، لو رأينا حاسر الرأس ورأيناه يركض ورأينا أمامه يتبع شابا يبدو عليه علامات عدم الاستقامة بشكله ولا بلبسه ولا بشعره ولا ويحمل شماغ بيده ويركض، وهذا الرجل الذي لم نعهده إلا يلبس هذا الشماغ يركض وراءه وهو حاسر الرأس، وذاك يحمل بيده الشماغ، ماذا يخطر في بالك؟ بيده القرائن، ماذا يخطر في بالك؟ وسرق شماغه ويركض وراءه ليحصله. ما عرفت هذا إلا بالإيش؟ إلا بالقرائن. لم تعرف هذا إلا بالقرائن. إذا القرائن في الشرع معتبرة، لكن اعتبارها بمقدمات شرعية صحيحة. فجلد عثمان رجلا قاء خمرا، طب البقيء خمر بحاجة نقول له والله تشربت ولا ما شربت، وين الشهود؟ وهل أنت اعترفت ولا ما اعترفت؟ ورجم علي امرأة غاب عنها زوجها فترة لحبل ظهر فيها، امرأة عندها حبل، إيش يعني؟ وزوجها غير موجود، إيش يعني؟ هذا عمل بإيش؟ عمل بالقرائن، هذا عمل بالقرائن. فالمرأة حبلت وزوجها غير حاضر، ما بقي إلا الزنا والعياذ بالله تعالى. فالقرائن معمول بها، وسأذكر لكم بعد قليل قصة أيضا في غزوة خيبر تأتي في السياق، تأتي في سياق كلام العلامة ابن كثير رحمه الله. فالفلان لما نجد تهمة ظاهرة وأمارة وقرينة واضحة كعداوة مثلا، فلان أدركناه في الرمق الأخير، دخلت على مكان عام مكان خاص وجدت رجل خنجر في بطنه، لا مالك من قتلك؟ فذكر ورجلا من المعلوم بينه وبينه عداوة، معلوم بينهم مناوشات بينهم عداوات بقرائن معروفة في أعراف الناس، ثم مات. إيش العمل فيه؟ نقتله؟ نقتل من أخبر عنه؟ العادة الإنسان في الرمق الأخير إيش؟ يتهم الخلق ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالحق، العادة. عثمان جيء له برجل طلق امرأته في النزع في مرض الوفاة، قصة غريبة، واحد في النزع طلق زوجته، قصة غريبة. إيش قال عثمان؟ قال ما طلقها إلا ليحرمها من الميراث. أو اخطر في بال واحد يطلق زوجته وينازل وورثها منه وعامله بخلاف قصده. فالشاطبي رحمه الله فرع عن هذا الأثر أمرا أعمق منه وأظهر، فقال لو أن رجلا ارتد في مرض وفاته فلا يريد بردته إلا حرمان سائر أولاده، شيطان لعب عليه ودخل في قلبه عقد على أولاده، أريد أن أحرمهم بكل طريقة من الميراث، إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ قال ارتد بالعذاب الله، أظهر الردة والكفر. أظهرت الردة، إذا أظهرت الردة حرمت الأولاد من الميراث. هو يريد أن يتشفى منهم بأن يمنعهم من الميراث. فالبغض الذي بينه وبينهم لوث، أمارة ودلالة ظاهرة على أنه لا يريد الردة، وإنما هو يريد إيش؟ حرمان. عاد الإنسان وهو في النزع يتقرب إلى الله. فيقول الشاطبي رحمه الله: نعامله في الدنيا معاملة المرتد، ولا نحرم أولاده من الميراث كما فعل عثمان. وهذه مسألة مذكورة في المقاصد، وعلم المقاصد من العلوم التي إن غفل عنها المفتي ضل وأضل، ولكن إن لم يأخذ بضوابطها يتوسع ويعتدي على النصوص. فعلم المقاصد علوم مهمة، ففي هذين الفرعين عامل الفقهاء المكلف على خلاف قصده. ومنها هنا جاءت قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثل إيش؟ من استعجل الشيء قبل أوانه، مثل إيش؟
بقتل الوارث.
مثل المسألة التي معنا، هي من تعجل فقتل مورثه، من تعجل فقتل مورثه، سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ. واحد ينتظر فلان يموت ما مات، فقير يحتاج إلى ماله وهو وارثه فقتله، فإيش الجواب؟
يحرم.
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. حتى الفقهاء يذكرون قصة غريبة، يقول: لو أن رجلا رأى صبية رضيعة جميلة فعقد عليها وهي رضيعة، طبعا يحرم عليها يدخل بها حتى تكبر، فأرادت فجاءت زوجته فأرضعتها، فأفسدت عليه
نيته.
قالوا: استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب نسمع.
فكان ذلك مقبولا منه، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال: فلان قتلني. فكان ذلك مقبولا منه، لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم، والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها.
الأوضاح الحلي من ذهب، ما تتزين به المرأة من فضة وليس من ذهب، عفوا، أوضاح من فضة. فيهودي عنده جارية رأى عندها فضة لها قيمة فقتله. نعم.
فرضخ رأسها بين حجرين، فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى ذكروا اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين.
قالوا لهذا اليهودي، قالوا لتلك الجارية: من فعل بك؟ أفلان أفلان، حتى ذكروا اسمه فأشارت نعم، أشارت برأسها. إذا العلماء يقولون الإشارة المفهمة كالكلام، الإشارة المفهمة كالكلام. فأخذ وقص منه، فرد رأسه بين حجرين، رد رأسه بين حجرين. فهذه المرأة أو هذه الجارية بإشارتها علم القاتل. لكن تأمل معي الحديث الصحيح، تأمل معي ماذا ورد في الحديث. قال: فلم يزل به حتى اعترف. وهذه مسألة تذكر في مباحث القضاء عند الفقهاء: هل يجوز أن يعذب المتهم دون جريرة، دون أسبقية؟ الأصل في الإنسان البراءة، ليست التهمة. ولا يجوز أن يعذب الإنسان إلا بلوث، بدلالة، بقرينة تشير على إبطاله. كلما قويت القرينة، هذا عمل بالقرائن، رجعنا نقول شو العمل بالقرائن. ومن القرائن التي يجوز الفقهاء فيها أن يعذب المتهم الأسبقيات. لذا الآن الدول كلها في جهاز الشرطة أصحاب الأسبقيات معروفون محصورون، ويعذبون أصحاب الأسبقيات. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان عندهم رجل عنده من الذهب والأموال ما لا تأكل النيران، ابن أبي الحقيق، والحديث عند أحمد وأبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج أعطينا مالك، فقال المال وزعته ما بقي عندي شيء، وكان ماله كثير. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والوقت أضيق من ذلك، فترة محاصرتنا لكم أضيق من أن توزع جميع مالك، طينا مالك. قال لقد يعني بعثرته أنفقته. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم الوقت المال كثير والوقت أضيق من التوزيع، فأبى. فصلت عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد، فنزعوا ماله. هذه نفس قصة هذه الجارية. هذا اليهودي قام لوث، قامت دلالة، دلالة ليست ضعيفة، لكن هذه القصة لمالك وليست لمالك، ليست لمالك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتص منه بمجرد إشارتها لرأسه لما كان فائدة من قوله فلم يزل به حتى اعترف، فلم يزل به حتى اعترف. إذن قصة البقرة من حيث الحكم الفقهي تفيدنا أنها دلالة فحسب، وليست على أنها دليل، ليست على أنها دليل. لماذا؟ لأن ذاك الرجل قد حي ثم مات بوحي من الله، فالذي نراه في النزل قد يشبه عليه، كل فلان قد يشبه عليه، فلا بد من ضميمة، فلا نهدر قوله فنجعله قرينة، ولا نعتمد عليه اعتمادا كليا، وإنما نبحث عن قرائن أخرى وأدلائل أخرى. فسورة البقرة فيها معجزة. سورة البقرة ليست مثل الصور التي نتكلم عنها، سورة البقرة أمر معجز، إحياؤه بعد وفاته، ثم ينطق من قاتله ثم يميل فيموت، هذا أمر خلاف المعتاد، وهذا أمر معجز، فلا يستدل بمثل هذا استدلالا أصيلا، بمعنى أن يستدل بهذا بمعزل عن باقي الأدلة. فقوله حتى اعترف هذا يفيد إلى أن الصورة المذكورة إنما فيها إشارة، وتحتاج بعد ذلك إلى متابعة وإلى مزيد من الأدلة والبينات، والله تعالى أعلم. نعم.
وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة وخالف،
إذا بقي الأمر فقط دلالة ولم نجد، ولم نجد الأصل في القصاص والأصل في الحدود أنها تدرأ بشبهات، أنها تدرأ بشبهات. إذا اتهم، إذا اتهم قوم به تكون قسامة، إذا اتهم قوم به بالشخص، حتى لا نفهم أن مذهب مالك متعارض أو متناقض، قد يتهم أنه قتل فلان العشيرة الفلانية لقرائن قامت عشيرتان بينهما ما بينهما من قتل، وجدنا رجلا فاتهمنا بلوث بدلائل ظاهرة، قلنا يقينا الذي قتل فلان واحد من قبيلة فلان، وما حددنا شخصا. هذا الذي يسمى قسامة عند العلم، هذا الذي يسمى قسامة عند أهل العلم، بخلاف ما لو ثبت لنا أن جماعة من قبيلة فلان تواطؤوا على قتل فلان، يعني 3-4 منعوا من الحركة، 2-3 غيرهم قيدوه، 2-3 طعنوه، فرأينا فوجدنا مجموع من قتله 10 أو 20 ممن شاركوا في عملية القتل، الذي باشر القتل واحد، لكن الذي شارك في عملية القتل 10 أو 20 منهم، إيش الحكم الشرعي هنا؟ نقتل الـ20، نقتل الـ20، لماذا؟ لقول عمر رضي الله تعالى عنه، وجاءه سائل من صنعاء من اليمن أن جماعة بني فلان تواطؤوا على قتل فلان، من نقتل؟ فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى وليه على اليمن، قال له: والله والذي نفس عمر بيده، لو أن أهل صنعاء جميعا تواطؤوا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به، لو جميع أهل صنعاء تواطؤوا على قتل واحد لقتلت جميع أهل صنعاء به. لكن لو أصبح لوث دلالة، لكن ما عرفنا، نحن عندنا قرائن قوية جدا أنه بني فلان هم اللي قتلت فلان، لكن ما استطعنا أن نتقدم في المعرفة إلا أن نقول بني فلان، ما استطعنا أن نعلم من هم. إيش هذا يسمى الآن؟
قسامة.
يسمى قسامة. إيش قسامة؟ نطلب 50 يمين من بني فلان يحلفون أنهم ما قتلوا وأنهم لا يعلمون القاتل، نطلب 50 يمين أنهم ما قتلوا ولا يعلمون القاتل، وهذا الذي سميناه تغليظ اليمين، تغليظ اليمين بالتكرار، تغليظ اليمين بالتكرار. نعم.
وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا.
الجماهير يسقطون قول القتيل بالكلية، يقول لعله هذيان، لعله يتكلم من علم الباطن، لعله يتكلم من خيالات، تخيلات، لعله بينه وبين الناس عزازات، لعل في نفسه شيء. المظلوم دائما إذا وقع عليه ظلم مباشرة يقفز ذهنه إلى اتهام الظالم، مباشرة يتخيل الظالم الذي قتله، فالجمهور لا يقيمون لكلامه وزنا، ويوجهون ما ثبت ما ورد في القصة، فيقولون قصة بني إسرائيل ليست شرعا لنا أصلا، لا يستدل بها أولا، ثانيا قصة بني إسرائيل ليست على المجريات الطبيعية في الحياة، هي معجزة خالصة، فلا يجوز أن يستدل به. ويستدلون بقصة الجارية التي رضخ اليهودي رأسها بين حجرين، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر لكلامها وزنا، وإنما أخذ اليهودي فأمر به حتى اعترف، فكانت الدلالة على قتله الاعتراف. الصواب أن القرائن تقوى وتضعف، ولا يجوز الاعتماد على القرائن، ولا يجوز أن تهدر القرائن، لا يعتمد على القرائن ولا تهدر القرائن، فالقرينة ليست دليلا شرعيا، ولا سيما ليست دليلا على إقامة القصاص، وليست دليلا على إقامة الحدود، وكذلك لكنها لا تهدر بالكلية. اليوم في علم التحقيق كلها قائمة على القرائن، علم التحقيق من البداية للنهايات قائمة على القرائن، والقائمة على القرائن يعني الإنسان القاضي الفطن ينتبه القرائن ويعرف القرائن، والذي يقرأ مقدمات كتاب الإمام ابن القيم الطرق الحكمية فقد أورد من قصص القضاة ولا سيما إياس بن معاوية، وهو من أكثر القضاة عقلا وكان محدثا، أورد قصصا لما تقرأها وتنظر فيها تجدها تجد مدارها معتمدة على القرائن. وأنا أقول دائما لطلبة العلم أحب إليكم أن تقرأوا ترجمة القاضي إياس. أنا أحب لكم أن تقرأوا ترجمة القاضي إياس. طبع بعض علماء المدينة كتابا في ترجمة القاضي إياس، الحافظ المزي ترجم له ترجمة مطولة في تهذيب الكمال، ابن القيم في مقدمات طرق الحكمية أورد قصصا عنه. إن قرأت في العادة القراءة توسع العقل توسع العلم وتنمي، إن قرأت ترجمة القاضي إياس يتسع عقلك، لا أقول يتسع علمك، يتسع عقلك أمام شخصية مذهلة عجيبة. من قرأ قصص القصص والقضاء الذي كان يعني يقضي به وكان يلمح به يتسع عقله. كان يجلس كان ماشي في بغداد ورأى رجلا فقال القاضي مباشرة، قال هذا جاءنا من واسط معلم صبيان يبحث عن عبد آبق له عبد رب. قالوا كيف عرفت؟ قال سلوه أولا. فقالوا من أين؟ قال من واسط. ماذا تعمل؟ قال أعلم الأولاد. قال لماذا جئت إلى بغداد؟ قال جئت أبحث عن عبد آبق لي. مجرد أن رأى فقال له دلنا كيف عرفت؟ قال لحقه على طرف ثوبه من أسفل حمرة تربة واسط، لاحظ على يعني أشار في طرف ثوبه حمرة تربة واسط، هذا مش من بغداد، على طرف ثوبه هذه الحمرة جاءنا من واسط. وكان إذا مر بأقوام وضعاء تفرسهم ونظر فيهم، وإذا مر بأقوام رفعاء تركهم ولم يلتفت إليهم، فعلمت أنه يبحث عن عبد نابخ الله. وكان لا يسأل إلا الصبي الصغار، فعلمت أنه معلم صبيان، علمت أنه معلم صبيان. فهذه قرائن، هذه قرائن تقوى وتضعف. قام عنده قرين في نزاع شديد في مال كبير بين مختلفين، وقام عنده في قلبه أن فلانا أخذه وخبأه في مكان كذا هو صادق، فخرج معهم إلى ذاك المكان ثم مشى المتهم. قال ثم فاجأه بسؤال، وصلنا إلى مكان ما خبأت؟ قال لا بعد. قال لا بعد. قال ارجع اخرج لنا المال. يعني القرائن يعمل بها، قرائن يعمل بها لكن لا يعتمد عليها ولا تهدر، هذا هو الصواب في المسألة، ولكن قد يقتصر عليها إذا دلت على اليقين، كما ورد عن عثمان كما ورد عن علي في جلد الشرب. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. هل سورة البقرة الآيات آيات أحكام؟ الجواب لا، ليست آية البقرة من آيات الأحكام المذكورة عند الفقهاء، لكن هي استنباط بدلالات بعيدة.